يقول المصنف رحمه الله تعالى: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فإن خلف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ ومقابله الشاذ. هذا الكلام يتعلق بمسألة مهمة، وهي مسألة زيادة الثقة، مسألة زيادة الثقة. زيادة الثقة التي قال في وصف راويهما، قال: وزيادة راويهما مقبولة. وزيادة راويهما مقبولة، الضمير في قوله راويهما راجع إلى راوي الصحيح وإلى راوي الحسن. وزيادة راويهما مقبولة، الضمير راجع إلى راوي الصحيح وراوي الحسن. قبل أن نتكلم عن زيادة الثقة، كما ترون أن الحافظ قد اعتصر العبارة اعتصارا شديدا، نعم، وتحتاج هذه إلى شيء من التفتيت، لا بد أن تتصور مسألة زيادة الثقة. فما هي صورة رواية زيادة الثقة، أو ما هي صورة مسألة زيادة الثقة؟ صورتها أن يروي جماعة من الثقات، أو حدها إذا أردت أن تقول، أقول حدها، حد هذه المسألة أن يروي جماعة من الثقات حديثا واحدا بإسناد واحد ومتن واحد، فيزيد بعض الرواة الثقات فيه زيادة لم يذكرها أو لم يذكرها سائرهم، أي سائر الرواة الثقات. يعني أن يعمد جماعة من الرواة الثقات في رواية حديث واحد بإسناد واحد، نعم، ومثل واحد، فيزيد بعض الرواة زيادات، نعم، لا يذكرها ماذا؟ سائر الرواة. هكذا إذا تصورت هذه مسألة زيادة الثقة، وهذا هو حدها من باب التقريب. وأشار إلى هذا الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح العلل بنحو منه. فأنت ترى أن هذا الحد يخرج تفرد الثقة، يخرج هذا الحد الذي قلناه في مسألة زيادة الثقة، يخرج ما تفرد به الثقة، ما تفرد به الثقة مما لم يشركه فيه غيره، تفرد بالحديث لم يشاركه فيه ماذا؟ غيره أحد. يخرج بهذا حد أن قولنا أن يروي جماعة يخرج ماذا؟ ما رواه الفرد، ما يخرج ما رواه الفرد. إذا ظهر لك هذا وتبين، لابد أن تعلم أن زيادة الثقة تقع في الإسناد وتقع في المتن. زيادة الثقة تقع في الإسناد وتقع في المتن، ووقوعها في الإسناد له ثلاث صور. وقوعها في الإسناد له ثلاث صور، وصورة واحدة في المتن، وصورة واحدة مشتركة في الإسناد والمتن. فحصل عندنا كم صورة؟ خمس صور. خمس صور، ثلاث منها في الإسناد وواحدة في المتن، وواحدة مشتركة بينهما، مشتركة يعني تقع سوية هنا وهنا. فالصورة الأولى في 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 وقوعها في الإسناد، وهي صورة وصل المرسل، وصل المرسل، هذه تتعلق بالإسناد. أيضا رفع الموقوف أو المقطوع، وهذه صورة ثانية تتعلق بالإسناد. والثالثة المزيد في متصل الأسانيد، المزيد في متصل الأسانيد. والصورة الرابعة وهي المتعلقة بالمتن خاصة، زيادة جملة أو لفظة أو نحوها في المتن، وهذا واضح. والصورة المشتركة هي صورة الإدراج، هي صورة الإدراج، فتقع فيهما يعني في الإسناد وفي المتن، وقد يكون في وسط الإسناد وفي آخره وفي أثنائه، وتقع في أول المتن في طرف إلى آخر يقع. فهذه صورة مشتركة، صورة مشتركة، وجزئيات تفصيلات هذا والكلام عليه يطول بنا المقام لو تكلمنا، لكن يكفيك أن تعرف هذه الصور، وكلها تدخل في ماذا؟ في مسألة زيادة الثقة، ولكن على هذا التفصيل، منها ما يتعلق بالإسناد، ومنها ما يتعلق بالمتن، ومنها ما يشترك فيهما. والذي يعنينا منها هي الصورة الرابعة المختصة بماذا؟ بالمتن، لأن هي التي أشار إليها الحافظ في كلامه حيث قال: ما لم تقع منافية لمن هو أوثق منه، يعني لم يقع في روايته لمتن الحديث ما هو ينافي رواية من هو أوثق منه، هكذا يريد. فأخرج بهذا ماذا؟ وصل المرسال ورفع الموقوف أو المقطوع أو المزيد في متصل الأسانيد وغير ذلك، ولم يبقي عندنا إلا إيش؟ صورة ماذا؟ الزيادة التي تقع في المتن، إما جملة وإما كلمة أو نحو ذلك. ثم لا بد أن تفهم ويظهر لك أن الرواة الذين يروون الأحاديث منهم من يروي الحديث على وجه الاختصار، ومنهم من يروي الحديث على التمام والكمال، على التمام والكمال يروي الحديث كما سمعه، وبعضهم يختصر فيروي ما يتعلق بالموضوع أو الشاهد من الحديث يختصر. وقد يكون هذا المختصر باختصاره للمتن قد أغفل أو لم يذكر أحكاما كثيرة تتعلق بماذا؟ بالحديث، ولعل من تمم الحديث وأكمله قد أتى به على الوجه الصحيح، قد أتى به على الوجه الصحيح. هذا من حيث الجملة، هذا من حيث الجملة. ولهذا يترتب على الزيادة على تمام الحديث أحكاما كثيرة، ويترتب على الاختصار ترك أحكام عدة، ترك أحكام عدة. قوله رحمه الله: وزيارة راويهما مقبولة، هكذا رحمه الله يشير إشارة إلى حكم ماذا؟ إلى حكم زيادة الثقة، إلى حكم زيادة الثقة. هل هذا مطلق عنده أو غير مطلق؟ غير مطلق، وقيده بقوله سابقا ما لم بعده قال: ما لم تقع منافية، فهي مقبولة ما لم تقع ماذا؟ منافية. لكن هل الحافظ رحمه الله يرى قبول رواية كل حديث ثقة، كل زيادة زادها راوي ثقة؟ العلماء لهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال. من أهل العلم من يقبل زيارة الثقة مطلقا، وهذا عليه أكثر الفقهاء والأصوليين وبعض أهل الحديث، ومنهم من يردها مطلقا، ومنهم من يفصل، ومنهم من يفصل، فيقول إن زيارة الثقة الحافظ الضابط مقبولة لأن هذه قرينة لقبول روايته، وليست هناك قاعدة كلية لأن يقال كل زيارة زادها الراوي الثقة هي ماذا؟ هي مقبولة، هي ماذا؟ مقبولة. وقد أبان رحمه الله بيانا في شرحه للنخبة في النزهة فقال: أعطني النزهة معك النزهة. قال رحمه الله: واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيارة مطلقا من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذا، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، إلى أن قال: والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم، اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيارة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. وهذا هو الحق، هذا هو الحق وهو الصحيح. لا يمكن أن تقول بالقبول مطلقا ولا بالرد مطلقا، وإنما تحتف بالخبر قرائن ترجح القبول من عدمه، ترجح القبول من عدمه، كأن يكون من الحفاظ المتقنين، أو كأن يكون من أوثق الناس في هذا الراوي الذي تفرد بالرواية عنه، أو نحو ذلك من وجوه الترجيح، أو نحو ذلك من وجوه الترجيح. وهذا القول الذي قرأناه لكم من كلام الحافظ هو الحق، وأظهره أكثر في النكت. فقال رحمه الله في النكت في الثاني، قال: وقال ابن عبد البر في التمهيد: إنما تقبل الزيارة من الحافظ إذا ثبت عنه وكان أحفظ وأتقن ممن قصر أو قصر أو مثله في الحفظ، لأنه كأنه حديث آخر مستأنف يعني مستقل. وأما إذا كانت الزيارة من غير حافظ ولا متقن فإنه لا يلتفت إليها، إلى أن قال: قال: فحاصل كلام هؤلاء الأئمة، يقوله الحافظ ابن حجر، أن الزيادة إنما تقبل ممن يكون حافظا متقنا يستوي مع من زاد عليهم في ذلك، فإن كانوا أكثر عددا منه أو كان فيهم من هو أحفظ منه أو كان غير حافظ ولو كان في الأصل صدوقا فإن زيارته لا تقبل. وهذا مغاير لقول من قال: زيارة الثقة مقبولة وأطلق، مغاير لقول من قال: إن زيارة الثقة مقبولة وأطلق. إذن كونه حافظ، كونه الراوي مشهور بالحفظ والتثبت، هذه قرينة في ماذا؟ في مسألة قبول خبره إذا زادها وكان بذلك الوصف، وكان بذلك الوصف. والحافظ ابن الصلاح رحمه الله نظر في المسألة وقسم أن الزيادة للثقة على ثلاثة أقسام. قال: زيادة تنافي وتخالف من هو أوثق، تخالف من هو أوثق، فهذه نعم مردودة أو تكون من قبيل الشاذ، تلحق بذلك الحكم يعني عدم الاعتبار. والقسم الثاني قال: لم ترد، يعني على أنها تنافي، لا تنافي ولا تخالف رواية من هو أوثق، فهذه مقبولة. والقسم الثالث نعم زيادة يتردد فيها، فيعني قد تكون لها وجه من ماذا، يعني تخضع إلى الترجيح، فلها وجه من القسم الأول ولها وجه من القسم الثاني، يعني لها وجه للقول بالرد حيث أن يكون الراوي قد روى رواية مخصوصة والجماعة على أنه لفظ عام، فهذا يلحقها بالقول الأول أو القسم الأول وهو الرد. قال: ولها شبه بالوجه الثاني وهي ماذا؟ أنها ليست منافية وإنما فيها شيء من التفصيل، شيء من التفصيل الزائد. وعلى كل هكذا تراه أنه لم يرجح في هذه المسألة التي هي المحك. نعم، والصحيح كما قلنا سابقا أنه لا توجد قاعدة، الصحيح لا توجد قاعدة كلية لأن يقول أي لأن يقال بأن زيادة الثقة مقبولة أو أنها مردودة. ينظر كل إلى كل حديث بحسبه وما تحتف به من قرائن، وما تحتف به من ماذا؟ من قرائن ترجح القبول أو ترجح ماذا؟ الرد، أو ترجح الرد وهو الصحيح. وإلى هذا أيضا أشار وفيها شيء من التفصيل أيضا الحافظ الزيلعي رحمه الله في النصب، في نصب الراية، وقرر أن الحق عدم القول بالقبول مطلقا أو الرد مطلقا، أن الحق في المسألة عدم القول بالقبول مطلقا أو الرد مطلقا، وإنما النظر إلى القرائن المحتفة بخبر الراوي، ومنها أن يكون الراوي من الحفاظ الأثبات المتقنين أو نحو ذلك من أوجه الترجيح، من أوجه الترجيح. نعم. قال فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. قال فإن خولف أي الراوي، الراوي لهذه الزيادة، إن خولف بأرجح، بين بعضا من أوجه الترجيح في النزهة، قال لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيح، أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، يعني كان يخالف راوي هذه الزيادة من هو أضبط منه وأوثق، أو قد يكون قد رواها وخالفه فيها من؟ نعم، جمع من الحفاظ أو من الرواة باجتماعهم تقوى روايتهم على روايته. فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ، يعني يسمى حديثهم بالمحفوظ، أو حديث الراجح يسمى محفوظا، ويقابله الشاذ، يعني المرجوح يسمى شاذا، يسمى شاذا. إذن عليه بناء على هذا المحفوظ، المحفوظ حد الحديث المحفوظ ما رواه المقبول، حتى يدخل فيه راوي الحديث الصحيح والحسن، ما رواه المقبول، نعم، ولم يخالف، ولم ما رواه المقبول، نعم، لمن هو دونه في الحفظ والإتقان، يعني روى رواية تعلو رواية من هو دونه في الحفظ والإتقان، تعلو رواية من هو دونه في الحفظ والإتقان، يعني روايته من باب القوة والحفظ أعلى من رواية الراوي الذي هو دونه في الحفظ والإتقان، قلنا حتى يدخل راوي الحديث الحسن والصحيح. أما الشاذ فالحافظ قد عرفه عندكم في النزهة بقوله ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، ما رواه المقبول مخالفا لمن هو ماذا؟ أولى منه، وعبر بالمقبول حتى يدخل أيضا كما قلنا الصحيح والحسن، راوي الصحيح وراوي الحسن. قال ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. سنرجع إلى الشذوذ إن شاء الله، لكن أريد أن أنتهي من هذا، من هذه العبارة. معنى كلام الحافظ هذا ومع الضعف فالراجح المعروف، فالراجح المعروف ومقابله المنكر، يعني أن الحديث إذا وقعت فيه مخالفة، لأنه قال فإن خولف، نعم، إن وقعت فيه مخالفة ومع الضعف، مع الضعف يعني ضعف الراوي المخالف، يعني اجتمع عندنا ضعف مع مخالفة، ضعف مع مخالفة، إذا روى الراوي الضعيف وخالف، يعني خالف من هو أوثق منه وأعلى منه، فحديثه يعتبر منكرا. قال فإن خولف إلى آخره ومع الضعف، يعني المخالفة مع الضعف، فالراجح المعروف يعني ما يقابل حديثه يعتبر رواية من هو أوثق الذي خالفه تسمى بالمعروف رواية تسمى معروفا أو المعروف الحديث المعروف، ويسمى حديث الضعيف المخالف منكر، ويسمى حديث الضعيف المخالف بماذا؟ بالمنكر. إذن الحافظ ابن حجر ماذا تستفيد من كلامه هذا؟ الشذوذ عنده ما هو؟ الشذوذ عنده مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. افهم معي هذا، مبحث الشاذ ومبحث المنكر من المباحث المهمة جدا، من المباحث المهمة جدا. الحافظ هنا أشار إلى إشارة وفهمها مهم ولا يحسن أن يتجاوز، والعناية بهما يعني بعناء العناية بمعرفة مبحث الشذوذ والنكارة مهمة جدا، لأنها محل تعليل الأئمة لأحاديث الرواة. من أين تكسب الأهمية؟ تعلم أهمية ذلك أنك تجد الأئمة من الحفاظ يجعلون ذلك من مباحث التعليل، تعليل حديث الراوي، تعليل حديث الراوي. فالحافظ ابن حجر يرى أن الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، فيقصر الشذوذ في المخالفة ويصف الراوي بأنه مقبول. يعني لا بد للوصف بالشذوذ عند الحافظ أن يكون راويه ماذا؟ مقبولا، وأن يكون مخالفا. النكارة عنده المخالفة مع الضعف. فإذا هو كما قال في النزهة بينهما عموم وخصوص من وجه. ما هو وجه الاجتماع؟ المخالفة، والافتراق في الثقة والضعف، في الثقة أو في القبول والضعف، في القبول والضعف. هكذا حال الشاذ وحال المنكر عند الحافظ ابن حجر. فهمتم الصورة هذه؟ طيب، يترتب على هذا أن تفهم أيضا أمورا أخرى. لا بد أن تعرف أن لفظ المنكر كان يستخدم عند الأئمة النقاد من المحدثين والحفاظ، يستخدم كثيرا أكثر من استخدام لفظ الشذوذ، يستخدم لفظ النكارة أكثر من لفظ ماذا؟ الشذوذ. وإن كان الشذوذ ماذا؟ يستخدم، ولكن على قلة، على قلة بالنسبة إلى ماذا؟ إلى لفظ النكارة، إلى لفظ النكارة. وهذان النوعان أعني الشذوذ والنكارة متعلقان بالمتن ومتعلقان بالإسناد، فلهما تعلق كبير بالإسناد ولهما تعلق كبير بماذا؟ بالمتن. وكلاهما من أنواع الحديث الضعيف، كلاهما من أنواع الحديث الضعيف. وجه الضعف فيهما، وجه الضعف فيهما إذا علمت هذه المقدمات بدأنا ندخل في شيء من التفصيل. وجه الضعف فيهما إما مطلق التفرد أو المخالفة، أو المخالفة. مطلق التفرد هذا موصوف به جمع من الرواة، وإن كان الحافظ لم يره، لم ينص عليه. الحافظ جعل عندك المخالفة الوجه المشترك، والمغايرة في صفة الرواة، ثقات أو يعني مقبولين أو ضعفاء، ولم يدخل ماذا؟ التفرد. فقل إذن نقول وجه دخول الضعف فيهما يعني في مبحث الشاذ والمنكر من التفرد والمخالفة. التفرد وإن كان لم ينص عليه الحافظ لا يعني أن وصف الحديث المتفرد به الراوي الضعيف أو من لا يحتمل تفرده بالنكارة أنه لا يجري على سنن أهل الحديث. لا، كونه لم ينص لا يعني أنه ليس بصحيح. ما نص هو نص غيره من أهل الفن، واضح؟ أما المخالفة فظاهرة قد نص عليها، قد نص عليها، قد نص عليها. فنخلص أن الشاذ عند الحافظ ابن حجر ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أقوى، لمن هو أولى منه، والمنكر ما رواه الضعيف مخالفا لمن هو إيش أولى منه. عند الحافظ الذهبي رحمه الله في الموقظة وغيره من أهل العلم ما هو الشاذ؟ الشاذ قال ما خالف راويه الثقات، ما خالف فيه راويه الثقات، ومن فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده. إذن عنده شقين، المخالفة وتفرد من لا يحتمل تفرده، هذا هو الشاذ عند الذهبي وعند جمع من الحفاظ. ما هو المنكر عند الذهبي؟ الذهبي رحمه الله قال ما تفرد به الراوي الضعيف، ما تفرد به الراوي الضعيف، ثم قال وقد يعد تفرد الصدوق منكرا، وقد يعد تفرد الصدوق ماذا؟ منكرا. من هذا كله ماذا تستخلص؟ تستخلص أن حالات عدة. الحالة الأولى مخالفة الثقة، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه تعتبر ماذا؟ شذوذا عند الحافظ ابن حجر وعند الذهبي وعند غيرهما، هذه حالة لا اختلاف فيها. الحالة الثانية مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه ماذا تعتبر عند الحافظ ابن حجر؟ ها؟ شاذ ولا إيش عند الحافظ ابن حجر؟ لا تشرد في الذهن، ها؟ تعتبر عنده إيش؟ منكرة. عند الذهبي شذوذا وعند غيره، لأنه قال ما خالف فيه راوي الثقات أو تفرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده، والذي لا يحتمل حاله قبول التفرد هو الضعيف، هو ماذا؟ هو الضعيف. إذن تفرد مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، مخالفة الثقة لمن هو أولى منه هي شذوذ عند الذهبي وعند ابن حجر. ثم ماذا قلنا؟ مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه عند الحافظ ابن حجر نكارة، وعند الذهبي شذوذ. طيب الحالة الثالثة تفرد الضعيف، تفرد الضعيف، هذه الحالة لم يشير إليها ابن حجر، هذه الحالة لم يشير إليها ابن حجر، نعم. فعلى أي باب تحملها؟ نكارة ولا شذوذ؟ نكارة بناء على كلام الحافظ الذهبي وغيره من الحفاظ، وغيره من الحفاظ. أيضا لا بد أن نعلم أن بعض أهل العلم يطلق يطلق الشذوذ ويريد به مطلق التفرد، مطلق تفرد الثقة، مطلق تفرد الثقة، وهذا قول يعني غير دقيق وغير صحيح، ولا يجري على سنن يعني جماعة من المحققين من الحديث كالشيخين في الصحيحين وغيرهما. والصحيح أنه أن حديث الثقة، أن حديث الثقة الصحيح الحافظ المتقن يعتبر ماذا؟ صحيحا، حتى ولو لم يكن يصل درجة الحفظ والإتقان الدرجة العليا، موصوف بالثقة. فتم من حديث لرواة وصفوا بأنهم ثقات أو أثبات أو نحو ذلك، نعم، خرج لهم في ماذا؟ في الصحيحين، خرج لهم في الصحيحين، فهم يخرجون لمن هذا حاله إن سلم حديثه من المآخذ، إن سلم حديثه ماذا؟ من المآخذ. قد تقول هل يعني أن الشاذ في قول الحافظ الذهبي تفرد من لا احتمل تفرده، نعم، يعتبر شذوذا ويعتبر نكارا؟ نقول نعم، تفرد الضعيف أو تفرد من لا يحتمل تفرد يعتبر شاذا منكرا ولا حرج في ذلك. لكن لو تفرد الضعيف تفرد الضعيف ووقع في مخالفة فهذا هذه صورة رابعة يكون أشد نكارة وضعفا، فتقول هو شاذ بمرة أو منكر جدا إذا تفرد الضعيف وخالف، إذا تفرد الضعيف وخالف فيكون حديث من قبيل الشاذ بمرة أو منكر جدا أو منكر جدا. وهنا يحسن أن لا نتجاوز إلا بذكر جملة من الأمثلة في باب النكارة والشذوذ، في باب النكارة والشذوذ حتى تربط، حتى تربط. وقبل أن أمثل لا بد أن تنتبه إلى أن بعض أهل العلم يطلق المنكر على عموم الحديث الغلط أو الخطأ ولو كان الذي أخطأ فيه من الثقات، ولو كان الذي غلط فيه من ماذا؟ من الثقات. ومثاله مثال هذا ما أخرجه أبو داود والنسائي في سننيهما من حديث همام بن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، وضع خاتمه. قال أبو داود حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه. يقول أبو داود والوهم فيه من همام، ولم يروه إلا همام، همام ابن يحيى من الثقات، ومع هذا وصف حديثه بأنه ماذا؟ منكر. قال النسائي رحمه الله عن هذا الحديث بعد أن رواه هذا الحديث غير محفوظ، غير ماذا؟ محفوظ. بناء على كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله المحفوظ يقابل ماذا؟ الشاذ، صحيح؟ وبناء على كلام أبي داود المنكر يقابله ماذا؟ المعروف، المعروف. وعليه إذا جمعت الكلام كلام الأئمة ونظر فإنه يصلح هذا إلى ماذا؟ إلى أن الحديث المنكر أو حديث الغلط يصح أن يوصف بأنه شاذ ومنكر أو أنه مترادفان، الشذوذ والنكارة. وباب العلم لا يغاير بين الشذوذ والنكارة كما هو حال الحافظ بن الصلاح والنووي وجماعة، وجماعة من الحفاظ ومنهم الذهبي رحمه الله، ومنهم الذهبي رحمه الله. فليس هو حد كحد السيف لا يجوز أن يتجاوز ثم تقول على كلام الحافظ ابن حجر أن هذا استقر عليه الاصطلاح، ليس كذلك، هذا كلام غير دقيق، هذا كلام غير دقيق، إنما دقيق يستخدم هذا ويستخدم هذا. أيضا ما جاء في الكامل لابن عدي عن أبي طالب أنه سأل أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن ابن أبي الموال فقال، يعني أحمد قال فيه عبد الرحمن لا بأس به، ثم قال يروي حديثا لابن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستخارة ليس يرويه أحد غيره، هو منكر. وماذا؟ منكر. قلت، أبو طالب يقول قلت هو منكر، يعني لأنه إذا أنت ماذا تستفيد من هذا؟ تستفيد من هذا أن المنكر عندهم ماذا؟ من قبيل المقبول أو المردود؟ المردود. واستغربه لأن ابن الموال هذا في درجة الأثبات أو في درجة الثقات، وإن كان هو عند ابن أحمد لا بأس به، يعني مقبول. قال قلت هو منكر؟ قال نعم، ليس يرويه غيره لا بأس به. وأهل المدينة إذا كان حديث غلط يقولون ابن المنكدر عن جابر، لأن هذه جادة مستقيمة. وأهل البصرة يقولون ثابت عن أنس، يحيلون عليهما أنها جادة مطروقة. واضح؟ انتهى. فأنت ترى أنه وصف حديث ابن الموال بأنه ماذا؟ ابن ابي الموال بأنه منكر، وفسره قال إذا كان حديث غلط. واضح؟ فهم قد يطلقون رحمهم الله لفظ النكارة على الحديث، على ماذا؟ على الحديث الغلط. ويتفرع عن هذا أن تتنبه أيضا إلى أن الحفاظ إنما يطلقون الحكم هذا وهو النكارة لا يقصدون به الراوي فقط، يطلقونه على الراوي وعلى المروي، يعني ينظرون في حال الراوي وفي حال ماذا؟ وفي المروي أيضا. وهذين والمثالين السابقين يعني يشهدان بهذا. فالنظر إنما كان للرواية، النظر إنما كان في ماذا؟ في الرواية. ويرون أن الراوي في نفسه ماذا؟ مقبول، لكن الرواية غلط، الرواية ماذا؟ غلط. فينظرون إلى الراوي وينظرون إلى المروي لا كما يتبادر إلى الذهن، والحافظ أيضا ينظر إلى هذا ابن حجر، لا كما يتبادر إلى الذهن بمجرد العبارة عندما تنظر إليها في النخبة أن الكلام منصب إلى الراوي في قوله وزيادة راويهما فإن خولف إلى آخره، تفهم من هذا أن الكلام منصب على الراوي. لا، هو ينصب على الراوي وينصب على ماذا؟ على المروي. فهمت هذا؟ لأنك إذا ما فهمتها بهذه الصورة ستدخل في تناقضات في التطبيق العملي، ستستحم عندك هذه الأمثلة بهذا التقرير إذا كان بهذه الصورة السطحية، تستحم وتضطرب عندك، تريد أن تنزل كلام الحافظ كيف يوصف الراوي ثقة أو من أوثق الناس، ولكن الحديث موصوف بالنكارة، إذن لعله يقصد ولعله يريد، تدخل في لعل أو تدخل في باب الرد. لكن إذا انضبط عندك الأمر أن الوصف ينطبق أو ينسحب على الراوي والمروي لا غلط في ذلك، وأن الحديث الغلط وإن كان تفرد به أو قاله الثقة هو عندهم ماذا؟ غلط وهو منكر. مثال لما رواه الثقة وخالف من أوثق منه، ما رواه حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم مرفوعا في نزول الله جل وعز في الثلث الآخر من الليل، رواية حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن أبيه مرفوعا في نزول الله جل وعلا في الثلث الأخير من الليل. هذا الحديث خرجه الدارمي وأحمد وابن خزيمة في التوحيد. ظاهر هذا الإسناد الصحة، كلهم ثقات، كلهم ماذا؟ ثقات. لكن الحفاظ يعلون الحديث ويصفونه بالشذوذ، ويصفونه بماذا؟ بالشذوذ، لأن حماد بن سلمة قد خالف في الحديث راويه الثقة سفيان بن عيينة، خالف به سفيان ابن عيينة. فإن سفيان بن عيينة قد روى الحديث عن عمرو بن دينار، عن عمرو ابن دينار عن نافع بن جبير عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث، يعني لم يخرج الحديث من مسند جبير بن مطعم، إنما هو عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ووجه الشذوذ في رواية حماد أنه خالف من هو أوثق منه، فإن ابن عيينة أوثق الناس في عمرو بن دينار وأثبتهم فيه، هذا وجه في ترجيح روايته. أيضا ابن عيينة أعلى في الثقة مطلقا من حماد بن سلمة، وإن كان ابن عيينة قد غلط في بعض الأحرف إلا أنه في الجملة هو أوثق ممن؟ من حماد، من حماد ابن سلم، ولا يكون يعني ينطلي عليه قول من يقول فإذا أنه الحديث يروى عن جبير ويروى عن رجل فكلاهما يدور على صحابي ولا غرض في ذلك، يعني يدور الحديث على ماذا؟ على صحابي، سواء جبير ولا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول نعم، لكن الأمر هنا ليس كذلك، لأن المخالفة لحماد أوثق، فروايته مقدمة، هذا واحد. ثانيا، تنصيص الأئمة على الشذوذ لا يمكن أن يهمل. ثالثا، رواية جبير، رواية نافع بن جبير عن أبيه صحيحة متصلة، أما رواية نافع بن جبير عن هذا الرجل لا ندري، قد تكون متصلة وقد لا تكون، قد تكون بينهما واسطة، أليس كذلك؟ رابعا، حديث لم يرويه جبير، كيف تجعله من مسنده؟ فأنت قولته ما لم يقل، أليس كذلك؟ فهذا لا ينبغي. فهذه أوجه أربعة ترجح رواية ابن عيينة، فهذا مثال. ومثال آخر، مثال آخر في مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، ما رواه معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الفأرة تقع في السمن، قال إن كان جامدا فألقوها وما حوله، هذا تقدم معنا، نعم، وإن كان مائعا فلا تقربوها، هذا المثال تقدم وبينا وجه ماذا؟ المخالفة في رواية معمر، في رواية معمر حيث خالف أصحاب الزهري في المتن وفي الإسناد، فهو شذوذ في المتن وشذوذ في الإسناد. أما السابق فهو مثال للشذوذ في ماذا؟ في الإسناد، في ماذا؟ في الإسناد. نعم، مثال لمخالفة الصدوق لمن هو أولى منه، لمن هو أولى منه، حديث رواه محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا لا عمرا، فمن أعمر شيئا فهو له، لا عمرا، فمن أعمر شيئا فهو ماذا؟ فهو له. هذا الحديث بهذا الإسناد قد خالف فيه محمد بن عمرو بن علقمة من هو أوثق منه، والذين خالفهم خالف فيه يحيى ابن أبي كثير ومحمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، فهؤلاء أو فهذان رويا الحديث عن أبي سلمة عن جابر، وهو رواه عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فجعله من مسند من؟ مسند أبي هريرة، وهو من مسند من؟ جابر، المحفوظ من مسند جابر. ولهذا نص الحفاظ كأبي حاتم والدارقطني والمزي إلى أن محمد بن عمرو قد غلط فيه وأخطأ، ووصفوا هذا الحديث بأنه ماذا؟ شذوذ، وصوبوا رواية من؟ رواية الزهري ويحيى ابن أبي كثير. أيضا مثال آخر، حديث رواه محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا في الوضوء مما مست النار، أخرجه الترمذي وأحمد والطحاوي. فمحمد بن عمرو أيضا خالف في هذا الحديث الزهري ويحيى ابن أبي كثير، إذ قد رواياه عن أبي سلمة عن أبي سفيان سعيد بن الأخنس عن أم حبيبة، فهو جعله من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة. والحفاظ قد حكموا على رواية ابن عمرو هذه بالشذوذ، بماذا؟ بالشذوذ، لأنه خالف من هو أوثق وأثبت منه في أبي سلمة، في أبي سلمة. وهذا التنصيص قد نص عليه جمع كما قلنا من الحفاظ، فحكموا على هذه الرواية بماذا؟ بالشذوذ وعدم القبول، فهو حديث مردود، حديث مردود. مثال لتفرد من لا يحتمل تفرده، مثال لتفرد من لا يحتمل تفرده. وهذا قد يكون الذي يحتمل تفرده لا يحتمل تفرده هو صدوق، لكنه في شيخ معين ضعيف كما تقدم في باب الضبط، أو في رواية أهل بلد، أو في رواية أهل بلد عنه، أو غير ذلك. فهذا لو تفرد برواية حالها هذا الحال فإنها تعتبر من قبيل ماذا؟ الشذوذ أو المنكر، فلك أن تقول هو شاذ أو تقول هو ماذا؟ منكر. مثاله حديث رواه الحارث ابن وجيه عن مالك بن دينار عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر واتقوا البشرة. فهذا الحديث قد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والبيهقي، لكنه حديث ماذا؟ منكر. قال فيه أبو داود: الحارث بن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف. وقال الترمذي بعد أن رواه: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه، وهو شيخ ليس بذاك، وروى عنه غير واحد من الأئمة، وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن دينار. وقال البيهقي: تفرد به الحارث بن وجيه، ثم أسند أن ابن معين قال: ليس حديثه بشيء. ثم قال البيهقي: وأنكره غيره أيضا. فمال الحافظ وفهم من كلام ابن معين بأن الحارث هذا في قوله حديث ليس بشيء أنه منكر. قال: وأنكره غيره، بدليل قوله وأنكره غيره أيضا من أهل العلم، قال: كالبخاري وأبي داود وغيرهما. وإنما يروى عن الحسن عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا، وعن الحسن عن أبي هريرة موقوفا، وعن أبي هريرة وعن الحسن عن أبي هريرة ماذا؟ موقوفا. فأنت ترى أنه قد تفرد به الحارث، وحكم بتفرد الحارث أيضا أبو نعيم في الحلية، وقال العقيري له غير حديث منكر، وحكم بنكارته أيضا أبو حاتم الرازي رحمه الله وغيره. ولهذا عد هذا الحديث في مناكيره، عد هذا الحديث في مناكيره، وعده ابن عدي في الكامل. والحديث أيضا ضعفه الحافظ ابن حجر ومن قبلهم الشافعي والدارقطني. فهذا مثال لتفرد من لا يحتمل ماذا؟ تفرده من الضعفاء. مثال لتفرد أيضا الضعيف ولا يحتمل تفرده ما رواه محمد بن عمر ابن الرومي قال: حدثنا شريك عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن الصنابحي عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا دار الحكمة وعلي بابها. خرجه الترمذي وقال: حديث غريب منكر، حديث غريب ماذا؟ منكر. تفرد بهذا الحديث ابن الرومي هذا عن شريك، وهذا ابن الرومي ضعيف. قال أبو حاتم: روى عن شريك حديثا منكرا، يعني هذا الحديث. فهذا تفرد الضعيف أو تفرد من لا يحتمل ماذا؟ تفرده. وأيضا مثال آخر لتفرد من لا يحتمل تفرده وإن كان في نفسه ثقة أو صدوقا لكنه عن شيخ أو عن أهل بلد أو غير ذلك لا يحتمل عنه، ما رواه النسائي في عمل اليوم والليلة وابن السني في عمل اليوم والليلة أيضا، والشاشي في المسند والحاكم في المستدرك من طريق جعفر بن سليمان الضبعي عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين، ويقال له يرحمكم الله، وإذا قيل له يرحمكم الله فليقل يغفر الله لكم. نعم، هذا الحديث قال فيه النسائي: حديث منكر، ولا أرى جعفر بن سليمان إلا سمعه من عطاء بعد الاختلاط. جعفر بن سليمان هذا بنفسه مقبول إما يقول، لكن حديثه هذا عن عطاء وقع بعد اختلاطه. قال: لا أرى جعفر بن سليمان إلا سمعه من عطاء بن السائب بعد الاختلاط. ودخل عطاء بن السائب البصرة مرتين، فمن سمع منه أول مرة فحديثه صحيح، ومن سمع منه آخر مرة ففي حديثه شيء، ففي حديثه ماذا؟ شيء. وهذا الحديث مما سمعه منه ماذا؟ بعد الاختلاط. ولذا حكم على حديثه بماذا؟ بأنه منكر. ثم إن هذا الحديث قد اختلف فيه على عطاء، فمرة يروى مرفوعا كما هو هنا، ومرة يروى موقوفا كما رواه الثوري عن عطاء ومحمد بن فضيل ابن غزوان الضبي، كلاهما يرويه عن عطاء موقوفا على ابن مسعود. وكذا حكى الحافظ الدارقطني في العلل أن جرير بن عبد الحميد الضبي وعلي بن عاصم قد رويا الحديث فوقفاه على ابن مسعود، هو ترجيح منه الرواية الوقف. فهذا كله، هذه قرائن كلها تدل على أن الحديث مرفوعا بهذا اللفظ ماذا؟ منكر. ماذا؟ منكر. وإن كان هو في وصفه ماذا؟ يوصف بأنه مقبول أو في حيز القبول، حديثه في حيز القبول، لكن عن هذا الشيخ خاصة لا يقبل. عن هذا الشيخ خاصة ماذا؟ لا يقبل. أيضا مثال لتفرد الضعيف مع المخالفة، تفرد الضعيف مع ماذا؟ مع المخالفة، ما رواه البزار وابن عدي عن سليمان بن داود عن يحيى ابن أبي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة في المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن حق الزوج على زوجته، فذكر حديثا لو أنه سال قيحا وصديدا فلحسته ما أدت الذي عليه حق الذي علي لها له عليها الحديث. في آخر الحديث المرأة قالت: والذي بعثك بالحق نبيا لا أتزوج ما بقيت الدنيا. ما بقيت ماذا؟ إذا كان هذا هو الواجب. هذا الحديث منكر جدا، أو قل إن شئت واه بمرة، أو شاذ بمرة. ذلك أن الحكم بالنكارة سببه تفرد به سليمان ابن داود، سليمان ابن داود، وهذا سليمان هو واهن في الحديث، واهن منزلته أنه واهن في الحديث، فتفرده هل هو من قبيل ما يحتمل أو من قبيل من لا يحتمل تفرده؟ لا يحتمل، فيدخل في ماذا؟ تفرد من لا يحتمل تفرده أو ما تفرد به الضعيف، فإن كان الضعيف فالواهن باب أولى. أيضا هو مخالف في متنه الأحاديث ماذا؟ الصحيحة، الأحاديث الصحيحة الآمرة والحاثة بماذا؟ بالزواج. بماذا؟ بالزواج. ولهذا حكم الحفاظ على هذا الحديث بالنكارة جدا، أو بالوهاء، أو بالوهاء. ومثال آخر، حديث في فضائل علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي: لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق. أخرجه الترمذي والنسائي وأخرجه الترمذي وأحمد وابن أبي شيبة من حديث من طريق ابن فضيل عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مساور الحميري عن أمه عن أم سلمة مرفوعا. هذا الحديث قد حكم العلماء عليه بأنه منكر جدا، والسبب أنه تسلسل فيه الضعفاء، تسلسل فيه ماذا؟ وتفرد به، تفرد به عبد الله بن مساور عبد الله بن عبد الرحمن عن مساور الحميري عن أمه، وهؤلاء أعني المساور الحميري وأمه في عداد المجاهيل، في عداد المجاهيل. وعبد الله بن عبد الرحمن لا يحتمل تفرده، لا يحتمل ماذا؟ تفرده، فهو منكر جدا أو شاذ بمرة، أو شاذ بماذا؟ بمرة. هذه أمثلة تظهر لك هذا المعنى الذي تقدم تقريره، وهو أن مخالفة الثقة أو المقبول لمن هو أولى منه تعتبر ماذا؟ شذوذا، وتعتبر عند بعضهم ماذا؟ نكارا، وأن تفرد الضعيف ماذا؟ يعتبر ماذا؟ منكرا. وتفرد من لا يحتمل تفرده وإن كان وصف بماذا؟ بالصدق أو بالثقة، نعم، لكنه عن حديث أهل بلد أو عن شيخ معين لا يحتمل، يعتبر ماذا؟ منكرا. وكذلك تفرد الضعيف مع مخالفته يعتبر ماذا؟ منكرا جدا أو شاذ بمر. واضح؟ كل هذه الأمثلة إذا اتضحت عندك وتقريراتها لا يكون عندك إن شاء الله لبس في فهم ماذا؟ هذا المعنى، وفي فهم هذا التقرير، وفي فهم هذا التقرير. مثال أخير ما خرجه الحاكم في المستدرك عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر في الرجل سأل سلم عن الصلاة في السفينة. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، صحيح على شرط إيش؟ مسلم. ثم قال: لكنه شاذ بمرة، شاذ بمرة. سبب الشذوذ بمرة أن جعفر هذا ابن برقان الذي هو مخرج يعني خرج الحديث من طريقه، إن كان وإن كان هو من رجال مسلم إلا أنه متكلم ماذا فيه؟ متكلم فيه من قبل حفظه، متكلم فيه من قبل ماذا؟ حفظه، وهو له أوهام عدة. وحاله عند الحافظ الحاكم أنه لا يحتمل تفرده، لا يحتمل ماذا؟ تفرده. ويغلط كثيرا في أحاديث عن الزهري، يغلط كثيرا في أحاديثه ماذا؟ عن الزهري. ولذا حكم بأنه شاذ ماذا؟ بمرة، شاذ بمرة. إذا نزلته على تعريف الحافظ هنا مخالفة لا يتنزل، أليس كذلك؟ لكن لو نزلته على صنيعه وتعريف الحافظ الذهبي وغيره من الحفاظ يتنزل أو لا يتنزل؟ يتنزل، وبهذا يتضح عنده. قال: ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله ماذا؟ المنكر، ومقابله المنكر. هنا فائدة مهمة يجب أن تتنبه لها أشار إليها الحافظ الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح، وهي تتعلق بالمنكر عندنا هنا لا يحسن تجاوز، وأيضا تتعلق بزيادة الثقة. فقال رحمه الله في المقدمة، قال: فأما من كان منها عن فأما ما كان منها عن قوم عند الحديث متهمون أو الأكثر أو عند الأكثر منهم فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم كفلان وفلان. ثم قال: وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا أيضا عن حديثه. ثم قال: وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم، واضح؟ خالفت إيش؟ أنا أسألكم الآن، نزل هذا الكلام هل هو على الراوي ولا على المروي؟
الرواية.
قلت لكم هم لا ينظرون فقط إلى الراوي، ينظرون أيضا إلى ماذا؟
الرواية.
هذا الكلام لو أردت أن تطبقه في مخالفة الضعيف ينصب؟ كلام مسلم هذا ينصب؟ ينصب على الراوي ولا ينصب على المروي؟
المروي.
على المروي. ويدخل فيه الراوي. واضح؟ ثم قال أو لم تكد توافقها، فالكلام على الراوي على الرواية. فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك، يعني عدم الموافقة والمخالفة، كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. فمن هذا الضرب من المحدثين عبد الله بن محرر ويحيى بن أبي أنيسة والجراح بن المنهال، ثم ذكر قوما، ثم قال ومن نحى نحوهم في رواية المنكر من الحديث فلسنا نعرج على حديثهم ولا نتشاغل به، يعني لا على الراوي ولا على المروي، لأنه لما كثر هذا في حديثه استحق الترك والاطراح. ثم قال لأن حكم أهل العلم والذي نعرفه من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم، فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته، لأنه قامت القرينة على قبول ماذا؟ خبره. فأما، وهذه نقطة مهمة، وهذه نقطة مهمة جدا تغيب عن كثير ممن لا يشتغل بهذا الفن وليس له ذوق في هذا الباب، خاصة في ذوق علم العلم. اسمع إلى كلام مسلم، هذا يكتب بماء الذهب. قال فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك، يعني كثير لهم من الحديث الكثير ما شارك الراوي الواحد فيه الثقات الأثبات الحفاظ، يعني لهم من الحديث الكثير جدا، نعم، مبسوط مشترك قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره، يعني أكثر الأصحاب وأكثر أصحابهم يروون الحديث ويشتركون، وماذا؟ ويشتركون في أكثر الحديث، فيروي عنهما، يعني عن الزهري أو هشام ضرب به مثلا، أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما، وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس والله أعلم. أبين لك الآن، عندنا راو ثقة موصوف بأنه ماذا؟ ثقة. لو نظرت في كتب المختصرات الكاشف التقريب كذا ستقف أنه موصوف بأنه ماذا؟ ثقة أو ثبت، نعم. وعندنا راو آخر كذلك، كلاهما يروي عن الزهري. الرواة هؤلاء المكثرون كالزهري رحمه الله، لماذا ضربه به مثلا؟ لأن الزهري أو هشام واسع الرواية، أحاديثه كثيرة، أحاديثه ماذا؟ يروي بالآلاف، يروي فوق الألف حديث أو زيادة، ما تفرد بالأحاديث إلا اثنين أو ثلاثة، كما هو نص عن نفسه رحمه الله الزهري. هذا الراوي المكثر الواسع له جلالة وله حفظ وله تقدمة، له أصحاب أليس كذلك يروون عنه. ولهذا قسم العلماء طبقات أصحاب الزهري خمسة: ثقات، حفاظ، متقنين، جمعوا بين الحفظ طول الملازمة. هذه طبقة. طبقة ثانية حفاظ متقنين لم يجمعوا وصف طول الملازمة، إنما عندهم قلة الصحبة لكنه ثقة حافظ. ثانيا، ثالثا جمعوا بين طول الملازمة لكن مع قلة في ماذا؟ في الحفظ. رابعا قلة ملازمة مع قلة حفظ أو ضعف حفظ. الخامسة الهلكة والمجاهيل والضعفاء. نعم، فأنت ترى الطبقة الأولى جمعوا بين طول الملازمة والحفظ والإتقان. هل تتصور أن يأتي رجل في آل الطبقة الثالثة مثلا، نعم، يروي حديثا يتفرد به عن أهل الطبقة الأولى أو الثانية؟ هل يتصور هذا؟ لا يتصور. ولو جاء لك يحتمل عنه، لأن هذا مما يبعد ويستبعد أن يعزب عنه ذلك ويعزب عنه ماذا؟ أصحاب من؟ الزهري الملازمين له، الثقات الذين جمعوا حديثه. واضح؟ ولا يتصور أن يكون الثقة في المرتبة الثانية أن يخالف فيتفرد بحديث لا يشركه في أصحاب الطبقة الأولى، هذا مستبعد. جمعوا الضبط مع ماذا؟ مع طول الملازمة، فضلا عن الطبقة الثالثة الرابعة، فضلا عن من بعده، وهكذا. ولهذا اسمع، تجد أن هذا الوصف في بعض كتب التراجم يقال في بعض الرواة الحفاظ الواسعين يقال فيه ممن يجمع حديثه. يجمع ايش؟ يعني هذا الراوي الذي يجمع حديثه وهو في الثقة والإتقان يقبل حديثه فيما لو تفرد، لأن مثله يحتمل تفرده، يحتمل ماذا؟ تفرده، بخلاف من يقال فيه هذا لا يجمع حديثه ولو كان موصوفا بالثقة. لما؟ لأنه لو تفرد بحديث لا يحتمل عنه. فهمت هذا الكلام؟ فهمتم هذا؟ بارك الله فيكم. نزل هذا بشيء يعني من التفصيل على الأمثلة المتقدمة يتضح لك إن شاء الله. فكم هذا العلم، أعني علم الشذوذ والنكارة أو مبحث الشذوذ والنكارة والزيادة، هو دقيق وخفي. نعم، ويحتاج إلى ماذا؟ إلى مران ودربة، إلى مران ودربة. فكلام الإمام مسلم هنا يجري لك الأمر ويظهره لك جليا في باب علامة ماذا؟ المنكر، في باب علامة المنكر.
قال المصنف رحمه الله: والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار.
هو ماذا؟ هو الاعتبار. هذا مبحث، وهو مبحث يعبر عنه عند أهل العلم بمبحث الاعتبارات، بمبحث الاعتبار. فالاعتبار يعني قسما لا قسيما لمبحث ماذا؟ تقسيم الحديث. هو من أقسام أو من أنواع علوم الحديث. ولهذا قال الناظم: الاعتبار صبرك ما يرويه، هل شارك الراوي سواه فيه. فالاعتبار هو ماذا؟ يدخل فيه الشاهد والمتابع، ليس هو قسيم يعني الاعتبار شيء، الشاهد شيء، المتابع شيء، لا. إذا قيل الاعتبار يدخل تحت ويندرج ماذا؟ الشاهد والمتابع، فليس قسيما، إنما هو قسم ماذا؟ مستقل يدخل تحته الشاهد والمتابع. وهو يقول رحمه الله: الفرد النسبي، ارجع معي إلى التفرد، يعني بالفرد النسبي هنا ماذا؟ غير المطلق، ليخرج بهذا القيد غير ماذا؟ الفرد المطلق، لأننا وصفنا أنه فرد مطلق يخرج المتابع، يخرج ماذا؟ المتابع. فهو يعني بهذا، بهذه الكلمة إخراج الفرد المطلق، الفرد المطلق. قال: إن وافقه غيره فهو المتابع، يعني إن وافق المتفرد النسبي راو آخر في رواية الحديث فهو المتابع بالكسر، بكسر الباء. والمتابعة على قسمين: متابعة تامة ومتابعة قاصرة. التامة هي الاشتراك مع الراوي في الشيخ، يلتقي معه في ماذا؟ في الشيخ، فما هو يلتقيان ثم يصعده. أما القاصرة فالاشتراك في طبقة أعلى من طبقة الشيخ، في شيخ الشيخ أو أعلى، لكن يجتمعان في مخرج الحديث، يجتمعان في مخرج الحديث. فالحافظ رحمه الله يختار هنا أن اتفاق الراويين مع اتحاد المخرج، سواء كانت متابعة تامة أو قاصرة، يعتبره ويسميه ماذا؟ متابع. وإن اختلف في المخرج، يعني في صحابي الحديث، في صحابي الحديث، فهو الذي يسمى بماذا؟ بالشاهد. إذ قال: وإذا وجد متن يشبهه فهو الشاهد. فالمتن مخرجه غير مخرج ماذا؟ صاحب الحديث الأول. هذا اختيار، ومن أهل العلم من يسوي بينهما، يعني يقول في المتابع شاهد ويقول في الشاهد المتابع، نعم، يعني يعكس، ومنهم من يسوي كما قلنا. والأمر فيه واسع، الأمر فيه ماذا؟ واسع، ولا غلط في ذلك. قال: وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد. ثم قال إيش؟ تتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. يعني بهذا أنك إنما تتوصل للوقوف على المتابع والشاهد من باب ماذا؟ تتبع الطرق. لا يمكن أن يتأتى لك معرفة المتابع، سواء متابعة تامة أو قاصرة، أو الشواهد، إلا إذا تتبعت ماذا؟ الطرق، بمعنى جمعت ماذا؟ طرق الحديث. وعلى هذا يخرج كلام الجوهري وعلي بن المديني وغيره: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. وقولهم أيضا: الباب الحديث إذا لم أروه من 100 وجه فأنا فيه يتيم، والحديث إذا لم أروه من 100 وجه لم أستوعبه. وهذا يدلك على ماذا؟ على التتبع وجمع طرق ماذا؟ الحديث، جمع طرق الحديث حتى يتبين لك هل هو فرد أو غير كذا إلى آخره. ولهذا كما قلنا الناظم قال: الاعتبار سبرك ما يرويه، هل شارك الراوي سواه فيه. وهذا لا يتأتى إلا بماذا؟ بالجمع، إلا بجمع الروايات ومقارنتها. والأصل في باب التخريج حتى تصل إلى هذا تتبع الطرق. ويحضرني في هذا مثال ذكره الحافظ ابن الملقن رحمه الله في كتابه العظيم، كتاب البدر المنير، تخريج أحاديث الرافعي الكبير، حديث الرافعي، نعم، في فقه الشافعية. ذكر حديث ابن عباس وهو مرفوعا: من توضأ بالماء المشمس أو المشمس فأصابه الوضح، يعني البرص، فلا يلومن إلا نفسه. قال رحمه الله: هذا الحديث غريب جدا. نعم، ليس في السنن الأربعة ولا في السنن الكبير ولا المعرفة للبيهقي ولا في سنن الدارقطني، عدد كتبا ثم قال: حاشا الصحيحين منه. نعم، وقد بحثت عنه عدة سنين فوق العشرة، وسألت عنه الحفاظ بمصر والشام والحجاز فلم يعرفوه، فلم ايش يعرفوه. ثم ظفرت به في مشيخة قاضي الماريستان في الجزء الخامس منه، ثم ساق الإسناد. فأنت ترى في كلامه رحمه الله لما قال ليس بالكتب الأربعة، بالسنن الأربعة، ولا بكذا، ولا حاجة الصحيحين منه، هو قال ذلك عن تتبع ونظر واستقراء وصبر ونظر وتأمل وإمعان، ولم يكتفي بهذا، بل قال ماذا؟ سألت عنه الحفاظ بمصر والشام والحجاز، يعني كلما لقي أحدا من أهل العلم سأله عن هذا الحديث، لا، فقال فلم يعرفوه. سألت الحفاظ بمصر والشام والحجاز فلم يعرفوه. لا يفهم من هذا أن ابن الملقن لم يكن عنده شغل إلا تتبع هذا الحديث، لا، إنما جعله من ضمن ماذا؟ ما يسأل ويبحث عنه. وهكذا ينبغي أن يكون العلم. نعم، تكون عندك كناشة للسؤال والبحث وللدراسة. هكذا فعل، فكان يسأل إذا لقي الحفاظ، انظر إلى الجلد. ثم قال فلم يعرفوا، ثم ظفرت به في مشيخة قاضي الماريستان. هذا كتاب طبع الآن ممكن من سنة أو سنة ونصف، مشيخة قاضي الماريستان طبع في 3 مجلدات الآن، خرج إلى الناس. نعم، وهذه المشيخات، كتب المشيخات فيها أحاديث مسندة معروف ومشحونة، لكن انظر إلى تشبيهه بهذا الوقوف بالظفر، وكأنه كان في معركة، نعم، حتى ظفر وانتصر في وقوفه على هذا الإسناد. ولهذا تجد أن من كان يبحث عن حديث، وقد تبحث عن الحديث يوما واثنين وثلاث وأسبوع وأسبوعين وثلاث وشهر، وكما فعل ابن الملقن 10 سنين ولا تجد، ثم تظفر بهذا الذي تبحث عنه ولا تعرف مدى لذة وحلاوة هذا الظفر إلا من عانى وكابد، ومن جرب عرف، ومن جرب عرف. فقد يعني سبحان الله تنسى ذاك العناء وتلك المشقة، ولا يصف لك إلا ماذا؟ إلا حلاوة هذا الوقوف وهذا التخريج. نعم، والأمثلة في هذا الباب كثيرة جدا. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يروي حديثا، وذكر هذا من مقدمة المفتاح بتاع كنوز السنة، يعني هو يعتبر من المتخصصين في جامع التربوي، وقرأه على والده مرتين وختمه، ويبحث عن حديث في الجامع ولم يقف عليه، يقول مع أني شبه متخصص فيه، شبه متخصص فيه. فهكذا يعني قضية ليست قضية إزرار تضغط المكتبة الشاملة ولا موسوعة ما أدري إيش ولا كذا ولا كذا. نعم، على كل هي تقرب أو تسهل، لكن لا يجوز الاعتماد عليها. واضح؟ فلا، إذا استعتمدت لا يمكن أن تستفيد أبدا، وإذا خرجت اليوم ستنسى غدا. ليس التخريج هو العزو، وله ماذا؟ أخرجه البخاري وأخرجه فلان وعلان مثلا، أخرجه البخاري في الأدب المفرد، هذا ليس هذا عزوة، ويسمى أقرب يعني عند هذا العزو. ولذلك نجد أمثال هؤلاء يتصدرون ومسخوا الكتب، أقول مسخوا الكتب وأتلفوها حقيقة ولم يقدموها، ثم يقول خرجه. لا، وإنما التخريج كما يقول السخاوي رحمه الله وإخراج المحدث للحديث من بطون الأجزاء، الأجزاء، وهذه ترون ما أكثر الأجزاء، لا تستغني فتقول هذا الجزء يغني عن ذاك، لا، لأن من طلب الحديث أفلس كما قال شعبة، يا ما يمكن، تشتري، لأنه قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. نعم، يوجد لك مسند أحمد، لكن في جزء لولو أو جزء المسلسلوين يوجد فيه من الحديث ما لا يوجد في عند أحمد، وتبحث ولا تجده عند ذاك. فأقول قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر وفي الزوايا خبايا. نعم، قال إخراج الحديث، الحديث من بطون الأجزاء، بطون كناء عن التفتيش، من بطون الأجزاء والمشيخات كما قال ابن الملقي، من بطون الأجزاء والمشيخات والكتب المسانيد هذه والمصنفات وسياقها من مرويات نفسه. وإن كان هذا لا يوجد الآن يعني ليس له كبير فائدة، وسياقها من مرويات نفسه مع الكلام عليها يعني صحة وضعفا والبدل والموافقة، خاصة إذا روى من مرويات نفسه، هذا هو التخريج ليس هو التهريج. نعم، نقف عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.